السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، في زمن كبرت فيه الهوة بين أطباق الناس وتفاوتوا تفاوتا عظيما في معاشهم، فبين أقوام يتنعمون بأنواع النعم وألوان الترف في مراكبهم ومساكنهم ومآكلهم ومشاربهم وملابسهم، وآخرون يتردون في حضيض الفقر قد أثقلتهم الديون وعجزوا عن مواجهة متطلبات الحياة. نطل إطلالة عجيبة على بيت النبوة لنرى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان أكرم الخلق على الله عز وجل، كيف كان حاله في أهله، في مطعمه، في مشربه، في ملبسه، في منامه، ليكون في ذلك فائدة للطرفين. فأما من أنعم الله تعالى عليه فليحمد الله تعالى وليقتصد، وأما من كان دون ذلك فليحمد الله تعالى أيضا وليرضى بما قسم الله له. ذلك أن الرضا والقناعة والزهد من أعظم أسباب السعادة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه حالين لابن آدم، فقال سبحانه: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، أي ليس الأمر كما تظنون. فليس عطاؤنا دليل الكرامة، وليس منعنا أيضا دليل المهانة، بل الله عز وجل يعطي ويمنع ابتلاء واختبارا لعباده. فعطاؤه سبحانه وتعالى إن قوبل بالشكران كان دليل نعمة، ومنعه سبحانه وتعالى إن قوبل بالصبر والسلوان كان دليل نعمة أيضا، والعكس بالعكس. فمن قابل عطاء الله تعالى بالجحود والنكران، أو قابل منع الله سبحانه وتعالى بالتضجر والأسى والكفران، كان ذلك دليل سوء. أيها الإخوة الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. سوف نطل إطلالة على حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته اليومية ومع أهله وأزواجه كيف كان، لنرى أن الزهد والقناعة هي سمة حياته، وقد عاش صلى الله عليه وسلم بنفس مطمئنة وعيشة رضية دون أن ينقصه شيء، أو دون أن يكون شيء من لعاعة الدنيا سببا في تكدير عيشه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة بخير، رواه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختي، لأنه ابن أسماء رضي الله عنها وعنه: إن كنا لننظر إلى الهلال 3 أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. ذلك كناية عن قلة ذات اليد، وأنهم ما كانوا يطبخون لحما. فقلت: ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح، وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقيناه، أي أنه كان يصلهم لبن من جيرانهم من الأنصار. هكذا كان عيشهم رضوان الله عليهم، والحديث متفق عليه. وعن قتادة رضي الله عنه قال: كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم، أي أن ذلك كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. رواه البخاري. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ممن أدرك هذه المآكل الرقيقة، هذه المطاعم الفخمة التي يتندر الناس بها ويجلبونها من كل مكان. وتقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح المتفق عليه: لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير، إلا شطر شعير، أي كمية قليلة من الشعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. هكذا كان طعامهم، كانوا يأكلون الشعير. وعن عائشة رضي الله عنها أيضا، وهي أصدق من يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. هكذا شهدت أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. ونحن الآن كما ترون أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات، نأكل يوميا 3 وجبات، وبينهن وجبات عارضات، ويتحلى الناس بأنواع الحلويات والمشروبات والعصائر، وأكرم الخلق على ربه عز وجل لا يشبع من الخبز والزيت. وكان يعتري نبينا صلى الله عليه وسلم من شظف العيش والشدة أمر عظيم، فحينما حوصر المسلمون عام الخندق كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لو شاء دعا ربه فأجرى له الأنهار، كان يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، وكان عامة أصحابه في حال قريب من هذا الحال، حتى كان أهل الصفة يلحقهم من الجوع والعنة ما الله به عليم. ومع ذلك فقد كانت مدرسة إيمانية خرجت خير جيل، وكانت خير أمة أخرجت للناس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو أيضا شاهد عيان لكونه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان. والمراد بالخوان هي المائدة المنصوبة التي يوضع عليها أصناف الطعام. ما أكل، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي 3 وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. هكذا لو كان عنده صلى الله عليه وسلم مثل جبل أحد ذهبا لضاق به ذرعا، وحمله الأمر على أن يقسمه بين الناس وبين الفقراء حتى لا يبقى منه إلا ما يرصده لدين. وهكذا كان حال أهله جميعا. فعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أكل آل محمد أكلتين في يوم إلا إحداهما تمرا. ومع ذلك فقد كانوا من خير البرية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نحو ذلك ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا معشر الإخوة والأخوات على أن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يجعل كرامة العبد بمزيد الإعطاء والتوسع في المباحات لكان أولى الناس بذلك حبيبه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجب لنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما آتانا، فما أن تمد مائدة أحدنا إلا ويجد فيها من صنوف الطعام والشراب ما أتي به من كل مكان، وما ذاك إلا ابتلاء واختبار لنا. وقد ضرب الله لنا مثلا يجب أن نعيه وأن نضعه نصب أعيننا، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هكذا ينبغي لنا أن نشكر نعمة ربنا عز وجل وأن نقابلها بطاعته حتى نكون مؤهلين للمزيد. فقد تأذن ربنا بذلك بقوله: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، إن للزهد والقناعة في هذه الحياة الدنيا ثمرات نفسية وثمرات عملية، فإن الإنسان إذا خف ظهره وقلت متعلقاته في هذه الحياة نشط على طاعة الله عز وجل، وإذا تعلق بزخارف الدنيا ومتاعها ثقل عن ذلك. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة لأصحابه: كيف أنتم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت له صحفة ورفعت عنه صحفة؟ أي أن ذلك كناية عن سعة العيش، حتى إن الإنسان ليلبس حلتين: حلة يغدو بها في أول النهار وحلة يروح بها في آخر النهار، وتوضع عنده صحفة وترفع صحفة، كناية عن كثرة المطاعم. فقال الصحابة: نحن يا رسول الله يومئذ خير، نفرغ للصلاة وللعبادة، هكذا خيل إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أنتم اليوم خير. ولقد نبه نبينا صلى الله عليه وسلم على سبب عظيم من أسباب السعادة، وهو القناعة والرضا بالمقسوم، فقال: انظروا إلى من هو أدنى منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإن ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فيا له من علاج نبوي، ويا له من دواء ناجع، فإن المرأة إذا رأى إلى من هو أقل منه في هذه الحياة الدنيا أورثه ذلك رضا وسرورا وانشراحا، وإذا سرح طرفه وصار ينظر إلى من هو أعلى منه أورثه ذلك انقباضا وشعورا بالنقص والحزن، فتكدر عيشه ولا طائل من وراء ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا رزقا طيبا واسعا حلالا، وأن يغنينا بحلاله عن حرامه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.